بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفع عنا خيرا وانفع عنه وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: اذا دعا الرجل امراته على الى نواحيه فابت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. قال الشارح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت ان تجيء لعنتها الملائكه حتى تصبح، اي وترجع عن العصيان. ففي بعض الفاظ البخاري: حتى ترجع. متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم: كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها. قال في الحديث: اشعار بانه يجب على المراه اجابه زوجها اذا دعاها للجماع، لان قوله الى فراشه كنايه عن الجماع، كما في قوله: الولد للفراش، اي الذي يضع في الفراش. ودليل الوجوب: لعن الملائكة لها إلا يلعنون إلا عن أمر الله عز وجل، ولا يكون إلا عقوبة ولا عقوبة إلا على ترك واجب. قال: وقوله حتى تصبح دليل على وجوب الإجابة في الليل ولا مفهوم له، لأنه خرج ذكره مع
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير بالذي يطع في الفراش، الولد للفراش، فسر الفراش بالزوجة والأمة. قال أنه فراش الولد للفراش، يفسر بالزوجة. وقد جاءت في ذلك أشعار، وجاء في ذلك ما يدل على هذا المعنى.
قال: وإلا فإنه تجب عليها إجابته نهارا، وقد أخرجه غير مقيد بالليل ابن خزيمة وابن حبان مرفوعا. ثلاثة لا تقبل لهم صلاح، ولا تصعد لهم إلى السماء حسنا: العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يشهو، والمرأة الساقط عليها زوجها حتى يرضى.
هذا فيه من أنكر عليه.
قال: وإن كان هذا في سخطه مطلقا، ولو بعدم طاعتها في غير الجماع، وليس فيه لعن إلا أن فيه وعيدا شديدا يدخل فيه عدم طاعتها له في جماعها من ليل أو نهار. وزاد البخاري في روايته في بدء الخلق فبات غضبان عليها، أي زوجها. قيل: وهذه الزيادة تتجه وقوع اللعن عليها، لأنها حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها، بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنها لا تستحق اللعن. وفي قوله: لعنتها الملائكة، دلالة على أن من عليه الحق عمن هو له، وقد طلبه يوجب سخط الله تعالى على المانع، سواء كان الحق في بدن أو مال. قيل: ويدل أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه قبل أن يواقع المعصية، فإذا واقعها دعي له بالتوبة والمغفرة. قال المصنف رحمه الله في الفتح بعد نقله هذا عن المهلب: ليس هذا التقييد مستفادا من الحديث، بل من أدلة أخرى. قال: والحق أن من منع اللعن أراد به المعنى اللغوي، وهو الإبعاد عن الرحمة، وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم، بل تطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية. والذي أجازه أراد معناه العرفي، وهو مطلق السبب،
وهو مطلق السلب ولا يخفى أن محله بحيث إذا كان يرتجع العاصي به وينزجر. ولعن الملائكة لا يلزم منه جواز اللعن منا فإن التكليف مختلف انتهى. قلت وقول المهلب إنه يلعن قبل وقوع المعصية للإرهاب كلام مرجول، فإنه لا يجوز لعنه قبل إيقاعه لها أصلا، لأن سبب اللعن وقوعها منه، فقبل وقوع السبب لا وجه لإيقاع المسبب. ثم إنه رتب في الحديث لعن الملائكة على إيذاء المرأة عن الإجابة، وأحاديث لعن الله شارب الخمر رتب فيها اللعن على وصف كونه شاربا. وقول الحافظ إنه إن أريد معناه العرف جاز، لا يرضى أنه غير مراد للشارع إلا المعنى اللغوي. والتحقيق أن الله تعالى أخبرنا بأن الملائكة تلعن من ذكر، وبأنه تعالى لعن شارب الخمر ولم يأمرنا بلعنه، فإن ورد الأمر بلعنه وجب علينا الامتثال ولعنه ما لم تعلن توبته. ونريد أن الدعاء له بالتوفيق بالتوبة والاستغفار له. وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة تلعن من ذكر، ومعلوم أنه عن أمر الله تعالى، وأخبر أنهم يستغفرون لمن في الأرض، وهو عام يشمل من يلعنونهم من أهل الإيمان، وهم المرادون في الآية. إذ المراد
هذه الآية سيأتي ما يدل على أنهم المقصود بها ما هو أخص، يستغفرون للمؤمنين، ولو كان المقصود كذلك لكان استغفار لمن فرد لبرهم وفاجرهم مسلمهم وكافرهم، وليس هذا المقصود. تغفر الذين تابوا.
قال وهو المرادون في الآية إذ المراد من عصاة أهل الإيمان، لأنهم محتاجون إلى الاستغفار، لا أنهم مقيدة بقوله فاغفر للذين تابوا.
لا، هذا القول أصح، القول يعني أنهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، فهي مقيدة لقوله يستغفرون لمن في الأرض، ذلك الإطلاق يشمل البر والفاجر والمسلم والكافر، فالمقصود من في الأرض أي المؤمنين الذين تستغفر لهم الملائكة، فلا تستغفر لبر لكافر ولا الفاجر.
فما قيل لأن التائب مغفور له، وإنما دعاؤهم له بالمغفرة تعبد وزيادة تنويه لشأن التائبين. وأما شمول عمومها الكفار فمعلوم أنه غير مراد، وبهذا يعرف أن الملائكة
غير مراد بدلالة العام والخاص، أما من حيث اللفظ فمراد، يعني من حيث اللفظ يشملهم. فإذا رجعنا إلى بيان أن هذا يعني مطلق وهذا مقيد استفدنا ذلك.
وبهذا يعرف أن الملائكة قاموا بالأمرين كما أشرنا إليه. قال رجل الحديث إعادة الله لعبده ولعن من عصاه في قضاء شهوته منه، وأي رعاية أعظم من رعاية الملك الكبير للعبد الحقير، فليكن النعم مولاه ذاكرا ولأياديه شافرا ومن معاصيه محاذرا. ولهذه النقطة الشريفة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا،
يعني حاصل ما سبق في شرح هذا الحديث هو لعن معين، لعنة الملائكة أي لعنتها بعينها، ويكون هذا اللعن لا على سبيل السب، إن سبيل السب يعني بابه أخص من كونه مثلا اللعن جانبه آخر، وإنما هذا المقصود به الدعاء عليها بسبب معصيتها، لأنها مرتكبة لكبيرة، ولأنها أيضا يعني رادة ودافعة لواجب هو عليها، إنما الطاعة في المعروف ما دام الأمر في المعروف فلا يجوز لها ذلك. وقوله حتى يرضى عنها، هل هناك حيلة يستطيع مثلا أن يفعل ذلك كونه إن لم تأبى إن لم ترضى رضي عنها ولو لم يكن يعني راضيا في الحقيقة دفعا للعنة الله لها، لأنها إذا لعنت هلكت، فإذا رضي عنها فعلا عن طيبة السن إن شاء الله زال ذلك، وإذا كان مجرد في التظاهر لا بأس وما إلى ذلك فليس بصحيح ولا يكون ذلك دافعا للإعلان عنها، سواء كان في ليل أو نهار. وكلمة تصبح خرجت مخرج الغالب، وهذا دليل على أن الشخص قد يحتاج إلى أهله في ليل أو نهار، ولما كان الأمر كذلك رتب عليه المذكور أيضا. ويدل على جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب، جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، وهذا الذي حصل من جنس ما حصل من لعن الشارب الخمر، السارق، الكذا الكذا إلى آخره، فهو من ضمن اللعن بالوصف لا اللعن بالعين، والله أعلم.
قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة بالصاد المهملة والمستوصلة والواشمة بالشين المعجمة والمستوشمة، متفق عليه. الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها سواء فعلته لنفسها أو لغيرها
أو بشيء يشبه الشعر، يعني عبارة عن الباروكة أو نحوه، أن يكون شعرها قصير فتجعل على رأسها ما هو طويل نظيره، لأن هذا من تشبع بما لم تعطى، ومن كذلك التغرير ومن التصنع. ولما كان الأمر كذلك وفيه مخالفة للحقائق الواضحة، فيه تغرير وفيه يعني ماذا تشبع نهي عنه، تشبع ما لم يعطى.
قال المستوصلة التي تطلب فعل ذلك وزاد بالشرح ويفعل بها ولا يدل عليها اللفظ، والواشمة فاعلة الوشم وهو أن تغرز إبرة أو نحوها في ظهر كفها أو شفتها أو نحوها من بدنها حتى يسيل الدم، ثم تعشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة ويضطر، والمستوشمة الطالبة لذلك
طلب للجمال يخضر لقصد التجمل، سواء في الوجنتين أو في الجبين أو في اليدين، ورؤية هذا في أماكن كثيرة، ومن الرجال من يفعله ربما في بعض بلاد الكفار، وقد علم من هذا بعضهم من ثعبان وبعضهم صورة حبيبته، ما هذه العجائب.
حديقة
ظهره يعني ظهره يصبح حديقة، لا فعلا منها لا عجائب رأيناه.
قال أن الحديث دليل على تحريم الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث، فالوصل محرم للمرأة مطلقا بشعر محرم أو غيره آدمي أو غيره، سواء كانت المرأة ذات زينة أو لا موجود أو لا أو لا مزوجة أو غير مزوجة، والهذوية والشافعية خلاف وتفاصيل لا ينتهض عليها دليل، بل الأحاديث قاضية بالتحريم مطلقا لوصل الشعر واستئصاله، كما هي قاضية بتحريم الوسم وسؤاله، ودل اللعن أن هذه المعاصي من الكبائر. هذا وقد علل الوسم في بعض الأحاديث بأنه تغيير لخلق الله تعالى، ولا يقال إن الخضاب بالحناء ونحوه تشمله العلة، لأنها وإن سمعته فهو مخصوص بالإجماع، وبأنه قد وقع من عصره صلى الله عليه وسلم، بل أمر بتغيير بياض أصابع المرأة من الخضاب كما في قصة هند. فأما وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخرق فقال القاضي عياض، اختلف العلماء في المسألة، فقال مالك والطبري وكثيرون، أو قال الأكثرون الوصل ممنوع بكل شيء سواء وصلته بصوف أو حرير أو خرق. واحتج بحديث مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن تصل المرأة برأسها شيئا. وقال الميد بن سعد: المهم مختص بالوصف بالشعر ولا بأس بوصفه بصوف وخرق وغير ذلك. وقال بعضهم: يجوز بكل شيء، وهو مروي عن عائشة ولا يصح عنها. قال القاضي: وأما رأس خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل ولا بمعنى مقصود من الوصل.
يعني مثل ما يفعل الآن الخيوط لقصد جمع الرأس، ما في منهي عنه، يعني للخلف جمعه إلى خلف الرأس، ولا يكون هذا من الوصل، لأنه شيء متميز، خرق أو كذا أو قابضات أو كذا شيء متميز. أما النهي في شيء يكون ملتبسا إما شعر وإما شيء يشبه الشعر.
قال: وإنما هو التجمل والتحسين، انتهى. ومراده من المعنى المناسب هو ما في ذلك من الخداع للزوج، فما كان لونه مغايرا للون الشعر فلا خداع فيه.
الوشم يزيله، يزيله من رأى منكم منكرا فليغيره بقدر المستطاع، يزيله. وإذا لم يستطع ذلك وكره يرجى أن يعفو الله عنه، كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم بعد توبته. إن لم يستطع وكره ذلك أسأل الله أن يعفو عنه. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.